بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في وصيته: ويوصيهم بصلاح ذات البين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والأقارب والإخوان ومعرفة حق الأكابر والرحمة على الأصاغر. قال العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الكلام: أن يوصي من ذكر من أهله وولده ومن يخلفه بصلاح ذات البين ونزع الشحناء من بينهم. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكذلك يوصيهم بصلة الأرحام، وهم القرابة الذين يمتون إلى الشخص بقرابة في النسب أو المصاهرة. ويوصيهم أيضا بالإحسان إلى الجيران والإخوان ومعرفة حق الأكابر، بأن يوقر الصغير الكبير والرحمة على الأصاغر بأن يرحم الكبير الصغير حتى يتم التواؤم بين أفراد المجتمع فيؤدي كل ما عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال البربهاري رحمه الله، قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في وصيته التي أوصى بها، قال: ويوصيهم بصلاح ذات البين، يعني يوصي من بعده بالتحاب في الله، يوصيهم بصلاح ذات البين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والأقارب والإخوان ومعرفة حق الأكابر والرحمة على الأصاغر. قالت في التعليق على هذا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أي يوصي من ذكر من أهله وولده ومن يخلفه بصلاح ذات البين ونزع الشحناء من بينهم. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكذلك يوصيهم بصلة الأرحام، وهم القرابة الذين يمتون إلى الشخص بقرابة في النسب أو المصاهرة. ويوصيهم أيضا بالإحسان إلى الجيران والإخوان ومعرفة حق الأكابر، بأن يوقر الصغير الكبير، والرحمة على الأصاغر، بأن يرحم الكبير الصغير حتى يتم التواؤم بين أفراد المجتمع فيؤدي كل ما عليه. هذا الذي ينبغي أن يفعله كل من له قرابة ويعلم منهم الحاجة إلى هذه الوصية، ولو لم تكن هناك حاجة فهذه وصية نافعة بإذن الله لمن بلغته. وقد نفعت هذه الوصية الصابوني رحمه الله تعالى الذي أوصى بها أقاربه من بنيه وقرابته وأصهاره وأرحامه، نفع الله بها. وكذلك بلغت من شاء الله أن تبلغه، وستنفع من شاء الله أن تنفعه، كما أشار إلى ذلك الشارح والمعلق على هذه الجمل المفيدة في هذه الوصية القيمة. فينبغي للإنسان أن يستفيد من هذه الحكم والعبر التي دونها العلماء وأوصوا بها وحثوا عليها، ولا خير ولا سيما في إصلاح ذات البين ونزع الشحناء من بين الأسر، إذا وجد ما يدل على التشاحن التباغض التقاطع فإن خير من يعالج هذا هو من أشار إليهم القرآن الكريم في قوله عز من قائل لا خير في كثير من نجواهم. المراد بالنجوى هو التناجي فيما بين المتحدثين، قد يجلس الاثنان أو الأكثر فيدار الحديث بينهم، فنفى الله جل وعلا الخيرية في ذلك الحديث إلا ما استثناه، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح ذات البين، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذا ضد المجالس التي تدار فيها الغيبة والنميمة. فانظر إلى أي المجلسين خير، مجلس يؤمر فيه بالمعروف ويؤمر فيه بالصدقة ويؤمر فيه بإصلاح ذات البين، ومجلس خلي من ذلك وحصل فيه الكيل والقال والغيبة والنميمة وأسباب التقاطع والشحناء. هذه الجملة من الوصية ينبغي لكل عاقل ومؤمن ومؤمنة أن يسلك طريقها وأن يلزم العمل بها، لأنها خير له في عاجله وآجله. كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن الصابوني رحمه الله تعالى أوصى بالإحسان إلى الجيران والإخوان ومعرفة حق الأكابر بأن يوقر الصغير الكبير والرحمة على الأصاغر، أن يرحم الكبير الصغير حتى يتم التواؤم بين أفراد المجتمع. بهذه المعاني وهذه المعاملات تحصل الألفة وتحصل المحبة بين أفراد المجتمع، إذا رحم الكبير الصغير ووقر الصغير الكبير وعرف كل من الأفراد المجتمع حق الآخر فقام بما يجب عليه من التوقير والرحمة، فإنه يحصل التواؤم ويحصل التحاب والتواد وتنعدم الشحناء أو تقل بهذه الأسباب وهذه المعاني. فينبغي لطالب العلم أن يكون قدوة في ذلك ويكون مطبقا وداعيا إلى مثل هذه الفضائل. نعم.
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في وصيته: وينهاهم عن التدابر والتباغض والتقاطع والتحاسد، ويأمرهم أن يكونوا إخوانا على الخيرات أعوانا، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، ويتبعوا الكتاب والسنة وما كان عليه علماء الأمة وأئمة الملة كمالك بن أنس والشافعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وغيرهم من أئمة المسلمين وعلماء الدين رضي الله عنهم أجمعين، وجمع بيننا وبينهم في ظل طوبى ومستراح العابدين. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: كذلك ينهاهم عن التدابر، والمقصود بالتدابر أن يتكلم كل واحد من الاثنين في حق أخيه إذا استدبره، أما إذا تواجها تكلما معا بكلام حسن ولكن القلب فيه ما فيه من الشحناء. وكذلك ينهاهم عن التباغض، لأنه ينبغي أن يكون المسلمون كلهم يدا واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه في موضعين: وإن هذه أمتكم أمة وأمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وكذلك ينهاهم عن التقاطع، والتقاطع لا يجوز إلا في حالة أن يكون المقاطع فاسقا فيقاطع لفسقه، أو يكون صاحب بدعة فيقاطع لبدعته. وكذلك ينهاهم عن التحاسد، فلا يجوز لأحد أن يحسد أخاه على ما آتاه الله عز وجل، لأن الحسد اعتراض على القدر، فكأنه يقول: إن هذا لا يستحق ما أعطاه الله. ثم يأمرهم أن يكونوا إخوانا على الخير أعوانا، لقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويأمرهم أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، فيتبعوا الكتاب والسنة وما عليه علماء الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذكر من علماء الأمة وأئمة الملة المشهورين أناسا، ثم دعا الله أن يجمع بينه وبينهم في ظل طوبى مستراح العابدين. طوبى وطوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، يجتمع تحتها المؤمنون. ولذلك يقال: طوبى لمن فعل كذا، أي أنه يستحق ذلك.
نعم. قال الشارح أو المعلق على كلام الصابوني رحمه الله تعالى في قوله: وينهاهم عن التدابر والتباغض والتقاطع والتحاسد، ويأمرهم أن يكونوا إخوانا على الخيرات أعوانا، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، ويتبعوا الكتاب والسنة وما كان عليه علماء الأمة وأئمة الملة كمالك بن أنس والشافعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وغيرهم من أئمة المسلمين وعلماء الدين رضي الله عنهم أجمعين، وجمع بيننا وبينهم في ظل طوبى ومستراح العابدين. قال العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعليقا على هذا الكلام: كذلك ينهاهم، يعني كما أمرهم في الجمل الأولى بالتواصل والتحاب والرحمة، ففي هذه الجمل الأخيرة ينهاهم. قال: كذلك ينهاهم عن التدابر، ثم فسر التدابر بأن يتكلم كل واحد من الاثنين في حق أخيه إذا استدبره، يعني إذا كان في غيبته ليس حاضرا أمامه، أما إذا تواجه تكلم معا بكلام حسن ولكن القلب فيه ما فيه من الشحناء. فهذه ينبغي أن تذهب وتزول من القلوب. قال: وكذلك ينهاهم عن التباغض، لأنه ينبغي أن يكون المسلمون كلهم ينبغي أن يكون المسلمون كلهم يدا واحدة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه في موضعين: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ويقول عز من قائل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كذلك ينهاهم عن التقاطع، قال والتقاطع لا يجوز إلا في حالة أن يكون المقاطع فاسقا، فإنه تنبغي مقاطعته حتى يعدل عن فسقه وحتى يرجع إلى الطريق الصحيح فيترك ما هو عليه من الذنوب التي صار فاسقا بسببها، أو يكون صاحب بدعة فيقاطع لبدعته. إذا كان داعيا إلى بدعته فهذا يهجر، وإن كان مقلدا لصاحب البدعة فإنه يجب أن يعلم ويبين له ويقال له ما أنت عليه مقلدا فيه فلانا فهذا بدعة فعليك أن تجتنبه وتتركه، فإن ترك تقليد المبتدع فالحمد لله، وإلا ألحق بصاحبه الذي قلده ورضي فعله. قال رحمه الله وكذلك ينهاهم عن التحاسد، فلا يجوز لأحد أن يحسد أخاه على ما آتاه الله عز وجل، فلا يحسده على نعمة أنعم الله بها عليه. قال لأن الحسد اعتراض على القدر، فكأنه يقول إن هذا لا يستحق ما أعطاه الله، يعني الحاسد، سواء يقول بلسان مقاله أو حاله. فلا يجوز لعاقل أن يسخط نعمة أنعم الله بها على الغير. قال رحمه الله ثم يأمرهم أن يكونوا إخوانا على الخير أعوانا، لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه من الآيات العامة التي تجمع كثيرا من المعاني، فقوله جل وعلا وتعاونوا على البر يشمل كل بر، سواء كان إلى الأبوين أو إلى الأرحام أو إلى الجيران أو إلى عامة الناس. المراد بالبر الإحسان في العطاء، في الكلام، في المعاملة، وكذلك التقوى. والتقوى أمر عظيم، وهو شيء يشمل كل طاعة لله جل وعلا امتثالا لأمره وخوفا من عقابه، يتقي بذلك سخط الله جل وعلا. وهي خير زاد يتزوده المؤمن في سيره إلى الدار الآخرة. هذا في باب التعاون على البر والتقوى والمأمور به. وكذلك نهى عن التعاون على الإثم والعدوان. الإثم المراد به كل ذنب يأثم به صاحبه من الكبائر كالزنا والسرقة والخمر والغيبة والنميمة والشتم والسب وإيذاء المسلمين بغير حق، وكذلك العدوان، السطو على أموال الغير، أخذها بدون حق، عليكم السلام، برشوة أو سرقة أو اختلاس أو غصب أو عدوان على الدماء، سفكها أو الأعراض، انتهاكها. هذه الآية لها من الفوائد عظيمة. قال ويأمرهم أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، فيتبعوا الكتاب والسنة وما عليه علماء الأمة، لأن الله جل وعلا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه المسألة وهي الاعتصام بحبل الله جميعا، أي بالدين، بالقرآن، بالسنة، يجب أن يكون الإنسان متمسكا بهذه الأصول. وما عليه علماء الأمة سلف الأمة يكون متمسكا بما عليه الأمة فيكون فردا من أفراد الجماعة التي تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم فلا يخرج عنهم ولا يأتي بشيء يشاك فيه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع غير سبيل المؤمنين لأنه بذلك يخرج عن جماعتهم. قال ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يعني نخلي بينه وبين الطريق الذي اختاره لنفسه، ونصله جهنم وساءت مصيرا لأنه سعى في تحصيلها بنفسه، بذل أسباب دخولها وهي المشاقة لأوامر الله ورسوله والمخالفة لهدي السلف والخروج عن جماعة المسلمين. هذا لا يفعله عاقل، يترك ما أمره الله به ويقع فيما نهاه عنه ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ويخالف سبيل المؤمنين. المؤمنون يسيرون في طريق وهو يسير في الطريق المعاكس، في طريق غير طريقهم. فبهذا يعني يتركه الله وما أراد لنفسه، يكله إلى نفسه الضعيفة كما قال عز من قائل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يقول عز من قائل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال رحمه الله وذكر من علماء الأمة يعني الذين تمسكوا بهذه المعاني التي ذكرها في وصيته وهو الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم الجماعة، ذكر من العلماء أناسا كمالك بن أنس والشافعي وسفيان بن الثوري وسفيان بن عيينة أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم من أعلام الأمة. قال ثم دعا الله أن يجمع بينه وبينهم في ظل طوبى مستراح العابدين، وذكر طوبى بأنها شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها يجتمع تحتها المؤمنون. وهذه من الأماكن التي جعلها الله جل وعلا للمؤمنين في الجنة يتنعمون بظلها والاجتماع تحتها ويتذكرون أيام الدنيا وما حصل لهم ويحمدون الله على أن وفقهم للأسباب التي أفضت بهم إلى هذا النعيم المقيم. قال ولذلك يقال طوبى لمن فعل كذا، أي أنه يستحق ذلك، والله أعلم.
تفضل. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى أوصى بهذا كله إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني إلى أولاده وأهله وأصحابه ومختلفة مجالسه. قال العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى قوله ومختلفة مجالسه أي الذين يختلفون على مجالسه ويسمعون منه، فأوصى بهذه الوصايا كلها أولاده وأهله وأصحابه وتلاميذه.
نعم، كما أوصى نفسه بهذه الأمور، وأنه يشهد بكذا ويشهد بكذا ويشهد بكذا، أيضا أوصى نفسه ومن بعده من أقاربه من أبنائه وأقاربه ومختلفة مجالسه، يعني الذين تعودوا الجلوس إليه لأخذ العلم أو للسؤال أو للزيارة. قال: فأوصى بهذه الوصايا كلها أولاده، أوصى بهذه الوصايا كلها أولاده وأهله وأصحابه وتلاميذه، لأن هذا من النصح، الدين النصيح. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه الوصية عين النصح لمن يستحق النصح ولمن يشرع في حقه النصح، وهم أفراد الأمة وعامتهم، من كان له حق كولاة الأمور أو عامة المسلمين، فإن من الحق أن ينصحوا ويوصوا بما يجب عليهم فعله وينهون عن ما يجب عليهم تركه من الأوامر والنواهي واتباع السنة والاستعداد للقاء الله جل وعلا. فرحم الله المصنف ورحم الله الشارح، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في وصيته: ويوصيهم بصلاح ذات البين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والأقارب والإخوان ومعرفة حق الأكابر والرحمة على الأصاغر. قال العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الكلام: أن يوصي من ذكر من أهله وولده ومن يخلفه بصلاح ذات البين ونزع الشحناء من بينهم. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكذلك يوصيهم بصلة الأرحام، وهم القرابة الذين يمتون إلى الشخص بقرابة في النسب أو المصاهرة. ويوصيهم أيضا بالإحسان إلى الجيران والإخوان ومعرفة حق الأكابر، بأن يوقر الصغير الكبير، والرحمة على الأصاغر بأن يرحم الكبير الصغير حتى يتم التواؤم بين أفراد المجتمع فيؤدي كل ما عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال البربهاري رحمه الله، قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في وصيته التي أوصى بها، قال: ويوصيهم بصلاح ذات البين، يعني يوصي من بعده بالتحاب في الله، يوصيهم بصلاح ذات البين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والأقارب والإخوان ومعرفة حق الأكابر والرحمة على الأصاغر. قالت في التعليق على هذا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أي يوصي من ذكر من أهله وولده ومن يخلفه بصلاح ذات البين. ونزع الشحناء من بينهم. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكذلك يوصيهم بصلة الأرحام وهم القرابة الذين يمتون إلى الشخص بقرابة في النسب أو المصاهرة. ويوصيهم أيضا بالإحسان إلى الجيران والإخوان ومعرفة حق الأكابر بأن يوقر الصغير الكبير والرحمة على الأصاغر بأن يرحم الكبير الصغير حتى يتم التواؤم بين أفراد المجتمع فيؤدي كل ما عليه. هذا الذي ينبغي أن يفعله كل من له قرابة ويعلم منهم الحاجة إلى هذه الوصية، ولو لم تكن هناك حاجة فهذه وصية نافعة بإذن الله لمن بلغته. وقد نفعت هذه الوصية الصابوني رحمه الله تعالى الذي أوصى بها أقاربه من بنيه وقرابته وأصهاره وأرحامه، نفع الله بها. وكذلك بلغت من شاء الله أن تبلغه، وستنفع من شاء الله أن تنفعه، كما أشار إلى ذلك الشارح والمعلق على هذه الجمل المفيدة في هذه الوصية القيمة. فينبغي للإنسان أن يستفيد من هذه الحكم والعبر التي دونها العلماء وأوصوا بها وحثوا عليها، ولا خير ولا سيما في إصلاح ذات البين ونزع الشحناء من بين الأسر. إذا وجد ما يدل على التشاحن التباغض التقاطع فإن خير من يعالج هذا هو من أشار إليهم القرآن الكريم في قوله عز من قائل: لا خير في كثير من نجواهم. المراد بالنجوى هو التناجي فيما بين المتحدثين، قد يجلس الاثنان أو الأكثر فيدار الحديث بينهم، فنفى الله جل وعلا الخيرية في ذلك الحديث إلا ما استثناه، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح ذات البين. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذا ضد المجالس التي تدار فيها الغيبة والنميمة. فانظر إلى أي المجلسين خير: مجلس يؤمر فيه بالمعروف ويؤمر فيه بالصدقة ويؤمر فيه بإصلاح ذات البين، ومجلس خلي من ذلك وحصل فيه الكيل والقال والغيبة والنميمة وأسباب التقاطع والشحناء. هذه الجملة من الوصية ينبغي لكل عاقل ومؤمن ومؤمنة أن يسلك طريقها وأن يلزم العمل بها، لأنها خير له في عاجله وآجله. كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن الصابوني رحمه الله تعالى أوصى بالإحسان إلى الجيران والإخوان ومعرفة حق الأكابر بأن يوقر الصغير الكبير والرحمة على الأصاغر، أن يرحم الكبير الصغير حتى يتم التواؤم بين أفراد المجتمع. بهذه المعاني وهذه المعاملات تحصل الألفة وتحصل المحبة بين أفراد المجتمع. إذا رحم الكبير الصغير ووقر الصغير الكبير وعرف كل من الأفراد المجتمع حق الآخر، فقام بما يجب عليه من التوقير والرحمة، فإنه يحصل التواؤم ويحصل التحاب والتواد، وتنعدم الشحناء أو تقل بهذه الأسباب وهذه المعاني. فينبغي لطالب العلم أن يكون قدوة في ذلك، ويكون مطبقا وداعيا إلى مثل هذه الفضائل. نعم.
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في وصيته: وينهاهم عن التدابر والتباغض والتقاطع والتحاسد، ويأمرهم أن يكونوا إخوانا على الخيرات أعوانا، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، ويتبعوا الكتاب والسنة وما كان عليه علماء الأمة وأئمة الملة كمالك بن أنس والشافعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وغيرهم من أئمة المسلمين وعلماء الدين رضي الله عنهم أجمعين، وجمع بيننا وبينهم في ظل طوبى ومستراح العابدين. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: كذلك ينهاهم عن التدابر، والمقصود بالتدابر أن يتكلم كل واحد من الاثنين في حق أخيه إذا استدبره، أما إذا تواجها تكلما معا بكلام حسن ولكن القلب فيه ما فيه من الشحناء. وكذلك ينهاهم عن التباغض، لأنه ينبغي أن يكون المسلمون كلهم يدا واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه في موضعين: وإن هذه أمتكم أمة وأمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وكذلك ينهاهم عن التقاطع، والتقاطع لا يجوز إلا في حالة أن يكون المقاطع فاسقا فيقاطع لفسقه، أو يكون صاحب بدعة فيقاطع لبدعته. وكذلك ينهاهم عن التحاسد، فلا يجوز لأحد أن يحسد أخاه على ما آتاه الله عز وجل، لأن الحسد اعتراض على القدر، فكأنه يقول: إن هذا لا يستحق ما أعطاه الله. ثم يأمرهم أن يكونوا إخوانا على الخير أعوانا، لقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويأمرهم أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، فيتبعوا الكتاب والسنة وما عليه علماء الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذكر من علماء الأمة وأئمة الملة المشهورين أناسا، ثم دعا الله أن يجمع بينه وبينهم في ظل طوبى مستراح العابدين. طوبى وطوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، يجتمع تحتها المؤمنون، ولذلك يقال طوبى لمن فعل كذا، أي أنه يستحق ذلك.
نعم. قال الشارح أو المعلق على كلام الصابوني رحمه الله تعالى في قوله: وينهاهم عن التدابر والتباغض والتقاطع والتحاسد، ويأمرهم أن يكونوا إخوانا على الخيرات أعوانا، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، ويتبعوا الكتاب والسنة وما كان عليه علماء الأمة وأئمة الملة كمالك بن أنس والشافعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وغيرهم من أئمة المسلمين وعلماء الدين رضي الله عنهم أجمعين، وجمع بيننا وبينهم في ظل طوبى ومستراح العابدين. قال العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعليقا على هذا الكلام: كذلك ينهاهم، يعني كما أمرهم في الجمل الأولى بالتواصل والتحاب والرحمة، ففي هذه الجمل الأخيرة ينهاهم. قال: كذلك ينهاهم عن التدابر، ثم فسر التدابر بأن يتكلم كل واحد من الاثنين في حق أخيه إذا استدبره، يعني إذا كان في غيبته ليس حاضرا أمامه، أما إذا تواجه تكلم معا بكلام حسن ولكن القلب فيه ما فيه من الشحناء. فهذه ينبغي أن تذهب وتزول من القلوب. قال: وكذلك ينهاهم عن التباغض، لأنه ينبغي أن يكون المسلمون كلهم ينبغي أن يكون المسلمون كلهم يدا واحدة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه في موضعين: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ويقول عز من قائل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كذلك ينهاهم عن التقاطع. قال: والتقاطع لا يجوز إلا في حالة أن يكون المقاطع فاسقا، فإنه تنبغي مقاطعته حتى يعدل عن فسقه وحتى يرجع إلى الطريق الصحيح فيترك ما هو عليه من الذنوب التي صار فاسقا بسببها، أو يكون صاحب بدعة فيقاطع لبدعته. إذا كان داعيا إلى بدعته فهذا يهجر، وإن كان مقلدا لصاحب البدعة فإنه يجب أن يعلم ويبين له ويقال له: ما أنت عليه مقلدا فيه فلانا فهذا بدعة، فعليك أن تجتنبه وتتركه. فإن ترك تقليد المبتدع فالحمد لله، وإلا ألحق بصاحبه الذي قلده ورضي فعله. قال رحمه الله: وكذلك ينهاهم عن التحاسد، فلا يجوز لأحد أن يحسد أخاه على ما آتاه الله عز وجل، فلا يحسده على نعمة أنعم الله بها عليه. قال: لأن الحسد اعتراض على القدر، فكأنه يقول: إن هذا لا يستحق ما أعطاه الله، يعني الحاسد، سواء يقول بلسان مقاله أو حاله. فلا يجوز لعاقل أن يسخط نعمة أنعم الله بها على الغير. قال رحمه الله: ثم يأمرهم أن يكونوا إخوانا على الخير أعوانا، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه من الآيات العامة التي تجمع كثيرا من المعاني، فقوله جل وعلا: وتعاونوا على البر، يشمل كل بر، سواء كان إلى الأبوين أو إلى الأرحام أو إلى الجيران أو إلى عامة الناس. المراد بالبر الإحسان في العطاء، في الكلام، في المعاملة، وكذلك التقوى. والتقوى أمر عظيم، وهو شيء يشمل كل طاعة لله جل وعلا امتثالا لأمره وخوفا من عقابه، يتقي بذلك سخط الله جل وعلا. وهي خير زاد يتزوده المؤمن في سيره إلى الدار الآخرة. هذا في باب التعاون على البر والتقوى والمأمور به. وكذلك نهى عن التعاون على الإثم والعدوان. الإثم المراد به كل ذنب يأثم به صاحبه من الكبائر كالزنا والسرقة والخمر والغيبة والنميمة والشتم والسب وإيذاء المسلمين بغير حق، وكذلك العدوان، السطو على أموال الغير، أخذها بدون حق، عليكم السلام، برشوة أو سرقة أو اختلاس أو غصب أو عدوان على الدماء، سفكها أو الأعراض، انتهاكها. هذه الآية لها من الفوائد عظيمة. قال: ويأمرهم أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، فيتبعوا الكتاب والسنة وما عليه علماء الأمة، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه المسألة وهي الاعتصام بحبل الله جميعا، أي بالدين، بالقرآن، بالسنة، يجب أن يكون الإنسان متمسكا بهذه الأصول. وما عليه علماء الأمة، سلف الأمة، يكون متمسكا بما عليه الأمة، فيكون فردا من أفراد الجماعة التي تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج عنهم ولا يأتي بشيء يشاك فيه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع غير سبيل المؤمنين، لأنه بذلك يخرج عن جماعتهم. قال: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يعني نخلي بينه وبين الطريق الذي اختاره لنفسه، ونصله جهنم وساءت مصيرا، لأنه سعى في تحصيلها بنفسه، بذل أسباب دخولها وهي المشاقة لأوامر الله ورسوله والمخالفة لهدي السلف والخروج عن جماعة المسلمين. هذا لا يفعله عاقل، يترك ما أمره الله به ويقع فيما نهاه عنه ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ويخالف سبيل المؤمنين. المؤمنون يسيرون في طريق وهو يسير في الطريق المعاكس، في طريق غير طريقهم. فبهذا يعني يتركه الله وما أراد لنفسه، يكله إلى نفسه الضعيفة، كما قال عز من قائل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يقول عز من قائل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال رحمه الله: وذكر من علماء الأمة، يعني الذين تمسكوا بهذه المعاني التي ذكرها في وصيته، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم الجماعة، ذكر من العلماء أناسا كمالك بن أنس والشافعي وسفيان بن الثوري وسفيان بن عيينة رحمة أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم من أعلام الأمة. قال ثم دعا الله أن يجمع بينه وبينهم في ظل طوبى مستراح العابدين، وذكر طوبى بأنها شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، يجتمع تحتها المؤمنون. وهذه من الأماكن التي جعلها الله جل وعلا للمؤمنين في الجنة يتنعمون بظلها والاجتماع تحتها ويتذكرون أيام الدنيا وما حصل لهم ويحمدون الله على أن وفقهم للأسباب التي أفضت بهم إلى هذا النعيم المقيم. قال ولذلك يقال طوبى لمن فعل كذا، أي أنه يستحق ذلك، والله أعلم.
تفضل. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: أوصى بهذا كله إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني إلى أولاده وأهله وأصحابه ومختلفة مجالسه. قال العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: قوله ومختلفة مجالسه، أي الذين يختلفون على مجالسه ويسمعون منه، فأوصى بهذه الوصايا كلها أولاده وأهله وأصحابه وتلاميذه.
نعم، كما أوصى نفسه بهذه الأمور، وأنه يشهد بكذا ويشهد بكذا ويشهد بكذا، أيضا أوصى نفسه ومن بعده من أقاربه من أبنائه وأقاربه ومختلفة مجالسه، يعني الذين تعودوا الجلوس إليه لأخذ العلم أو للسؤال أو للزيارة. قال فأوصى بهذه الوصايا كلها أولاده، أوصى بهذه الوصايا كلها أولاده وأهله وأصحابه وتلاميذه، لأن هذا من النصح، الدين النصيح. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه الوصية عين النصح لمن يستحق النصح ولمن يشرع في حقه النصح، وهم أفراد الأمة وعامتهم، من كان له حق كولاة الأمور أو عامة المسلمين، فإن من الحق أن ينصحوا ويوصوا بما يجب عليهم فعله وينهون عن ما يجب عليهم تركه من الأوامر والنواهي واتباع السنة والاستعداد للقاء الله جل وعلا. فرحم الله المصنف ورحم الله الشارح، والله أعلم.